والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية الشريط الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 66، أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. الفائدة 67، إن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر ممن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. فقال العمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. 68، أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل بري من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقونهم، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره يمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الفوائد من فوائد الذكر كلها تدعو المؤمن إلى أن يشتغل بذكر الله، وأن يكون رسالة أفضل من ذكر الله كما أمره الله ورغبه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في ختم صفاتهم العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، والبقاع تستبشر بعضها إذا مر عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق وبعد عن صفاته، فإن أهل النفاق أهل غفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين خادعون الله وخادعون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشاعا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، يكون لسانه رطبا من ذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: يا رسول الله المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. سبقوا يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسيا بإخوانك المؤمنين السابقين الخيرات والمسارعين أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. الله
بالنسبه
لحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
اوصى
علي
بن ابي طالب
رضي الله عنه
وفاطمه رضي الله عنها ان يسبح
الله
33
ويكبر
المرء 34. سنه. نعم سنه. عند النوم ياتي بها يسبح الله 33 يحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذه السنه.
بعدها يعني مثلا هل يقرأ
آية
الكرسي
والمعوذات ثم يقف قبلها ولا بعدها؟ كله قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله جل وعلا ثلاث مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذي يأتي بالتعوذات الشرعية أو بكلمات الله التامات من شر ما خلق: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سبحانه ثلاث مرات: اللهم رب السماوات السبع والارض الى اخره. الاثار الشرعيه ياتي بها سواء مع قبل التسبيح او بعد التسبيح. يمشي عند قراءه قل الله المواليدين خاصه، اذا قرا قل الله المواليدين ينفث في كفيه ويصلي على راسه وعلى وجهه وصلى. هذا كان يفعله عند النوم، يقرا قل الله المواليدين عند النوم في كفيه، ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام.
الشيخ لو زاد على المرة، لو زاد على المرة يعني المعوذتين قراءة أكثر من مرة،
ثلاث مرات سنة، ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم، ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب عند النوم، ثلاث مرات
لو زاد يا شيخ.
هذا الأفضل، لو يقرأها في مرة ما في بأس، لكن السنة ثلاث. وإذا يقرأها كثير تعدد مثل العامل ما عنده السنة عنده، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد كل ما ختم عود.
قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم ذاكر.
هذا انصح انصح، قد يكون سمعه، قد يكون تلقاه من بني إسرائيل، قد يكون سمعه من النبي ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل أن معصوم عليه الصلاة والسلام. مما يقع مما يروى للتشجيع، للتشجيع على الخير. أما الجزم أما الجزم به لا.
صلى الله عليك. لا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي؟
احتمال احتمال يكون سمعه، احتمال يكون من أخبار بني إسرائيل.
يصلي قاعدا، هل يستوي في القعود الجلوس على الكرسي أو يجلس على الأرض؟
حسب التيسير، جلس على الأرض حتى يسجد أو لا، إن كان ما يستطيع الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم.
الله يبارك فيك.
الخوارج
المسؤول
علي رضي الله عنه.
خوارج هم يكفرون قليل يكفرون كثير، لكن خوارج شاب تعديهم الحدود مروقهم من الإسلام وهم منافقون، هم رصاد عند الجمهور كفر عند الآخرين لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم فصاروا كفار يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وهم الذي قل ذكرهم من لفعلهم وقبيله. نعم أعمالهم منكرة.
متى يسمى الرجل خارجيا؟
إذا فعل كذا وكفر بالمعاصي كفر الناس بالمعاصي
الخروج عن الحكم يسمى خارجي؟
لا، الخارجي اللي كفر الناس بالمعاصي يرى أنه خالد في النار، هذا خارجي.
صلى الله إليك. الخوارج في عهد علي لم يعتقدوا تكفير الناس بل خرجوا عليه
وبعد قتلوه كفروا.
أحسن الله إليك.
قتلوه قتله واحد منهم.
لكن أحسن الله إليك، هل كانوا يرون التكفير بكبيرة في عهد علي الخوارج؟
ولا في حقهم ياكلوا كفروا، لكن الرسول كفرهم يمرقوا عشان ثم لا يعودون إليه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 69، أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. 70، أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة، فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، أتى الله يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. 71، أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم من يقبلوا يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، فيفرح ويغتبط بشهاداتهم.
وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الفوائد في الذكر تقدم كثير منها فيما تقدم، وذكر الله جل وعلا من أهم العبادات وأفضل العبادات، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وله من الآثار العظيمة والمصالح الكبيرة ما لا يحصى. تقدم أن من ذكر الله ذكره الله: اذكروني أذكركم،
فذكر الله جل وعلا من أسباب ذكر الله للعبد، من أسباب توفيق الله للعبد، فالذكر لذة في القلوب لا يشبهها شيء. تسبيح الله وتحميده وذكره استغفاره دعاءه واستحضاره عظمته تردد بمناجاته، وهكذا بقية العبادات البدنية من صلاة وغيرها، كلها لها أثار عظيمة في القلب إذا أخلصها العبد لله وصدرت عن قلب عن رابع عن إخلاص، فلها من الآثار العظيمة في اللذة والسرور والبهجة والحبرة ما لا يشبهه شيء. ثم العبد بإكثاره من ذكر الله تشهد له البقاع بما شهد عليها وما قال عليها، كما في قوله جل وعلا ويحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ويذكره الله من عنده الملاء الأعلى. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كذلك اكثر من قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة، لها فضل عظيم. تقدم قوله في الحديث الصحيح الصحيحين من قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة وكتب له 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام أحبك إلى الله أحبك من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع أحبك من الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي بقية الصالحات مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من الباقيات الصالحات، لا معنى الصالحة كلها من الباقيات الصالحات، لكن هذا منها، هذا الذكر من الباقيات الصالحات. ثم هو يشجع العبد على أعمال الخير، ذكر الله يشجعه على الأعمال الأخرى، على الصدقة، على كرة العبادة العملية من صلاة وصوم وعيادة المريض وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. فيكثر من الذكر يشجع على كل خير، يذكر بالله وبحقه وبالأعمال التي يرضيه، فيكون صاحب الذكر المكثر منه في غاية من القوة والنشاط في بقية الأعمال الصالحات. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح
على عادته رحمه الله، إذا قال حسن صحيح يعني حسن من جهة صحيح من جهة، من طريق وحسن صحيح من طريق، أو شك بمعنى حسن أو صحيح، الصلاحات الترمذي لها خاصة رحمه الله.
أحسن الله إليك. يقول ضعيف الترمذي في سورة القيامة باب ما جاء في العرض، وفي التفسير بابه من سورة إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وضعيف الجامع للألباني.
يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل.
نعم. امرأة توسوس في الصلاة، قالت إن عافاني الله من هذا الوسواس أسجد سجود الشكر بعد كل فريضة، هل هذا يعتبر من البدعة يا شيخ؟ لو كل يوم بعد كل فرض
نذر نذر نذر
نذر نذرت أنها تسجد لله عز وجل سجود الشكر بعد كل
فرض، عافاها الله.
نعم،
تسجد الشكر عبادة قربة،
يعني تستمر،
مو بدعة.
اي يعني ما تعتبر
والنذر طاعة، نذر والناس من لا يطيع الله فليطيعه. سجود الشكر نعمة عظيمة، يكون الله عافيها من الوساوس، نعمة كبرى
تستمر عليه.
لا بأس، لا حرج.
جزاك الله خير.
المراسيل
أبي هريرة،
يعني من المراسيل؟
المراسيل ضعيف، يعني المراسيل قال قول التعبير، قول التعبير رسول الله، قال رسول الله.
ما يعني بها سعيد المسيب؟ ما يعني بها سعيد المسيب؟
وشنده
مكتوب ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شيء، ما عدا سبحان الله.
السلام عليكم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة 72، أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة،
فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغل بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. 73، وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم عداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه عداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جميعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي يتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالدته فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه واستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه أرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهد النار وشرره فجاءت صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشت الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد أهوي في النار فجاءت دمعته ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءت دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على صراطي يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف. فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا. فجاءت صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذت. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه. فجاءت شهادة لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المرضية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذرد وعلي بن زيد بن جدعان وهلال بن أبو جبلة وكان شيخ وهلال أبو جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه وآمركم بذكر الله عز وجل. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على فضل ذكر الله كلها توجب للمؤمن العناية بهذا الأمر، وأن يعلم أن كل طاعة لله وكل قربة لله تبعده من النار ومن الشياطين وتقربه من الجنة ومن الرحمن عز وجل. ومن أعظم فوائد الذكر أنها تشغل لسانك وجوارحك عما يضرك، فإن اللسان كثير الحركة، فإذا لم تشغله بذكر الله والاستغفار والدعاء وقع في أمر آخر من الباطل، من الغيبة أو النميمة أو السب أو غير هذا من الباطل. فمن فوائد الذكر أنك تشغل هذا اللسان عما لا ينبغي فتكسب حسنات وتكفى سيئات. أما إذا غفلت وتركت ولم تتكلم فلا لك ولا عليك، لكن في الغالب أن هذا اللسان لا يسكت، يتكلم يتحرك. فاشتغل بذكر الله حتى تمتنع من الكلام الذي يضرك. فمن شغله ذكر الله عن بقية الأشياء الضارة وعن المكروهة وعن المباح الذي تشغله به فائدة أفلح كل الفلاح. ولهذا يقول عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إلى رسم المفردون قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشياطين، والشياطين محتوشة لابن آدم ومحيطة به، ومعه شيطان أيضا قرين له. هذا الذكر يطرد عنك الشيطان ويكفك شره، كما قال الله عز وجل
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فدل على أن من لم يغفل يكفى هذا الشيطان ويحال بينه وبينه، ومن غفل هجم عليه عدو الله. فالعناية بذكر الله يطرد عنك الشياطين. ومن هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا الطويل العظيم، في أن العبد تحت وشه الشياطين وتحرص على إضلاله، ومن أعظم الأسباب نجاته يكثره من ذكر الله. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هذا الرجل الذي احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فطردها عنه. فدل على أن ذكر الله يطرد الشياطين بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهكذا الأعمال الصالحات، الصلاة والصوم والصدقات من أسباب العافية. فالصدقة لها شأن، والصوم له شأن، وبر الوالدين، والوضوء الشرعي، والغسل من الجنابة، صيام رمضان، والإكثار من الصلاة، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه خير، كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الأسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الأسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل. فالجدير بالمؤمن والذي ينبغي له أن تكون أوقاته مشغولة بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وبالأعمال الصالحة من صلاة وصوم صدقات أمر معروف نهي عن منكر دعوة إلى الله عيادة مريض تبع جنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. يحرص على أسباب الخير وعلى أعمال الخير حتى يصون جوارحه وحتى يصون لسانه عما يضره، وحتى يبعد شياطين الإنس والجن عنه. فكل ما زاد من عمل الصالح والذكر ابتعد عنه أعداء الله من شياطين الإنس والجن، وكلما غفل سلط عليه أولئك الأعداء بحسب غفلته وإعراضه وتساهله. وفق الله جميعا.
صحة الحديث
بما ذكر سنده رحمه الله إلا بعض سنده، ففي أبو موسى المديني قواه في كتابه الترغيب والترهيب، الشيخ تقي الدين قواه، وشواهده كثيرة. شواهده نعم عند الحاشم عليها.
وابن شاذان في مشيخته مطولة، وفي سنده علي بن زيد بن رجعان وهو مختلف فيه، ورواه الطبراني
لكن مع علي وعمر بن جرز ثقة. ذكر المؤلف هنا أن رواه عمر بن در وعلي بن زيد، علي بن زيد ضعيف لكن عمر بن در ثقة، لكن الشافعي من دونهم.
ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضا، وهو عند أبي موسى المديني في الترغيب، وعزه في رواية فرج بن فضالة عن هلال
فرج بن فضالة
عن هلال أبي جبلة عن سعيد، وقال هذا حديث حسن جدا. وقال الرشيد العطار هذا أحسن طرقه، وأخرجه التيمي وغيره مطولا. وكذا الباغيان في فوائده عن أبي عمرو بن مدة بسنده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرة، وقال غريب وروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وسعيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب. قلت وقد ضعف الحديث الذهبي في الميزان، وأخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات.
الله لك لها شواهده كثيرة، شواهده كثيرة على الصالحات، شواهده كثيرة في استعمال الأعمال الصالحات القولية والفعلية، وأنها من أسباب حفظ الله للعبد من جميع الآفات وحفظه من الشيطان، كلها خوفه من الله وحسن ظنه بالله والعنايه بالصلاه والصوم والصدقه، كل هذه الاعمال الصالحه كلما زاد فيها جدا ونشاطا ومحبه زاد قربه من الله وبعده من الشياطين، شياطين الانس والجن. نسأل الله الجميع التوفيق والهدايه.
القرين يقول بالنسبه للقرين اذا الانسان اتقى الله عز وجل وذكر الله كثيرا ممكن يسلم القرين؟
لا شك يصونه الله منه.
لا يسلم، هل ممكن يسلم؟
لا يسلم، الله اعلم.
اول الحديث ما يخالف قوله تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا يستخدمون،
هذه الاجل معلقه، الاجل معلقه على اسباب، جاءت اسبابها مده في الاجل، اسباب معلقه في الوالدين وصله الرحم، الاجل قسمان، اجل لا حيله فيه واجل معلق على اسباب.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى
رحمك الله
في فوائد ذكر الله تعالى، قال: وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسيه. وذكر سفيان عن ابي الزبير عن عبد الله بن ضمره عن كعب قال: اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، فقال بسم الله قال الملك هديت، واذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، واذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال الملك حفظ. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا، ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل سائر ومن شر كل شيء. وفي صحيح البخاري
قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وبقية رجال الصحيح.
وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن نحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحتو الطعام فأخذته فقال: دعني فإني لا أعود. فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وذل يكلؤه. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بفضل الذكر والتعوذ بالله والعناية بذكر الله، وأن ذلك من أسباب السلام من الشيطان. ذكر الله جل وعلا يطرد الله به الشيطان، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. دل على أن العبد إذا غفل عن ذكر الله هجم عليه عدو الله، وما دام يشتغل بذكر الله فإن الله يحميه من مكائد عدوه. والأحاديث الصحيحة في هذا كافية، والمؤلف قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وكان الأولى به رحمه الله أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية. فالسنة المؤمن إذا أوى إلى فراشه يقول: بسم الله، بسمك ربي أحيا وأموت، بسم الله أموت وأحيا، كما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أسلت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 34، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة عند النوم. ويقرأ آية الكرسي كما في هذا الحديث، وأنه لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويستحب له مع هذا يقرأ قل هو الله أحد معوذتين 3 مرات عند النوم. كل هذه أمور ثابتة كافية عن الآثار الضعيفة. أما قراءة الحمد فلم يثبت فيها شيء عند النوم، بل هو حديث ضعيف. وعند استيقاظه يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا علم النبي من تعرى من النوم يقول هكذا، وأنه متى قال ذلك إن دعا استجيب له وإن صلى قبل الصلاة. فالمؤمن يتحرى هذه الأذكار ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأني لم أفتن. والمقصود أن الحديث الصحيحة كيف في هذا. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، كانت له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. وفي قصتها بهريرة مع الشيطان دلالة على أن الشياطين قد يظهرون ويتمثلون بالإنس. فالشيطان جاء أبا هريرة، وأبو هريرة موكل على الصدقة، صدقة زكاة الفطر، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصدقات تجمع ثم يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء، فوكل أبا هريرة عليها عند جمعها. فجاء شيطان يحفو منها من الطعام فأمسكها أبو هريرة، وكأنه جاء في صورة إنسان، لأن أبا هريرة أمسك على أنه إنسان يريد يستغني من الطعام، فقال: دعني أنا ذو عيال ذو حاجة دعني. فرحمه أبو هريرة ودعه. فلما أصبح وأتى النبي أخبر النبي ذلك، قال: ما فعل أسرك يا أبا هريرة؟ قال: زعم أن له عيال وأنه ذو حاجة فرحمته وأطلقته. قال: كذب وسيعود. فلما جاء الثاني عرف أبو هريرة سيعود فجعل يرصده، فجاء ليأخذ من الطعام فأمسكه، فقال: دعني أنا ذو عيال وأنا فقير وأنا كذا لا أعود. فرحمها أبو هريرة فأطلقه. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكذب ما فعل أسرك؟ قال: كذا وكذا. قال: كذب وسيعود. فعاد الثالثة فأمسكه فقال: دعني أعلم كلمات إذا قلتها يحفظك الله، تقرأ آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو حي القيوم، إلى آخرها. يقول الشيطان في علمه إياها إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم. فإنك إذا قلتها لا يزال معك من الله حافظ
ولا يغربك الشيطان حتى تصبح حتى تصبح. فقال ما قاله أبو هريرة هكذا أطلقه. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صدق صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا الكلام صحيح هذا الكلام، لكنه من طبيعته الشيطان من طبيعته الكذب، لكن لمصلحته أتى بهذا الحق بهذا الحق. هذا يفيد أن الشيطان قد يقول الحق لمصلحة يريدها، قد ينطق بالحق لمصلحة يريدها وهو كذاب داعي للباطل، كما فعل هذا الشيطان مع أبي هريرة أخبره بآية الكرسي وأن الإنسان إذا قرأها عند النوم لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فقال له النبي صدقك وهو كذوب. في هذا من الفوائد أن الإنسان يحرص على الفائدة. أبو هريرة حرص على الفائدة وفعل ما فعل من أجل الفائدة، وفي أن الحق يقبل مما جاء به، إذا جاء حق يقبل وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد أن الجن قد يتمثل بالإنس قد يراه الإنس، قوله جل أنه يراكم هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب. وقد يتراءى الجن قد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قصد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة بن عشم وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم. فشايف الشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز يراها الناس على أنه إنسي، وهو شيطان ليضل الناس إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيط عن الحق. وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص أي على البعد من شر الشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وب ما يجون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. المقصود ان الانسان يحذر من شياطين الانس وشياطين الجن. والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو المتمرد منهم الخبيث منهم، يقال له الشيطان اذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا. فشياطين الإنس مردتهم وشياطين الجن مردتهم وشياطين الكلاب خبثاؤها وأسودها وهكذا. نسأل الله السلامة ووفق الله الجميع.
بعض العوام يقول يقبل الحق ولو من الشيطان، هذه العبارة
هذا منه هذا من الحق صدق فهو كذب، من أخذ من هذا الحديث.
لو شخص سرق ومسكته ثم تاب هل نوصله إلى الحق
أو
نتركه مثل ما فعل
أبو هريرة؟ إذا تركته وأدى الحق سمح له حياه لا تروح له، لا تروح له ستر عليه، إذا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه.
النفس بالمعوذات قل والله واحد ثلاث مرات أو قل والله واحد قل برب فرق برب الناس مع بعض بعد ما يقرأ من فتح بيده شيء
يقرأ ثلاث أول ثم يمسح لا يقرأ ثلاث يمين ثم يمسح ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم. هذا أفضل هذا أفضل. كان فعل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس بشيء وفعله بعض الأوقات إن كان ما أحس بشيء عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم.
وهل شرط الشيخ أن يجيب الترتيب أول شيء هذه أو مثلا صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهم قال لا تتم أفراشك وتسبح الله لذاتي مخجولة لذاتين وكبر الله
أربع
ذلك. هل يجي ترتيب هذه
لا لو قدم أخر ما يضم لو قدم أخر ما يضم.
بالنسبة للشيطان هل يتمثل بالحيوانات
أيضا؟
الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان
هل يتمثل بالحيوانات؟ قد يتمثل
بالكلاب
والذئاب والقط والسنور
نعم
والحيات
نعم
هل يتمثل بالحيوانات؟ قد يتمثل بالحيوانات لكن هذا الذي يعرف مع الجميع الله أعلم. لا ما يقتل لا ما يقتل لا بس الأسود كلب بس ما جاء له كلب.
الحديث رجال
الثقات
هل يلزم من
صحته؟ لا قد يكون له علة أخرى لكن الأصل صحته. إذا غير الثقات لا صحة إلا قد يكون فيه علة أو متدريس ولا انقطاع ولا
الأصل صحيح
هذا الأصل إذا أطلق.
ارتكب المعاصي مثل شارب
الخمر او ما ستر وجهه الله في الدنيا والاخره ينصح يوصى قبل ان يرفع للسلطان. أما إذا رفع لا ما عاد يشفع فيه.
يعني إذا مثلا وجه
شخص يشرب خمر
قال أنا
ثبت أستر عليه
تنصح
حتى نعم تنصح ويحفي
أستر عليه لا بلغ عنه
لا أفضل أفضل
كذلك سائر المعاصي
من شتر مسلم شتره الله في الدنيا والآخرة
كذلك سائر المعاصي
نعم نعم قبل أن ترفع السلطان الله
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن
الحافظ أبو موسى
وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريض ومن كل سبع ضار ومن كل لص عادل آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وعشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال محمد بن أبان بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسلهما ما الذي يتعوذ به يعني من إبليس اللباليس. قال قل آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله منتهى. وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو أصواتا شديدة وجيء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة بن الزبير فلم يجب أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات فقال واحد أنا أكفيكه. قال فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى عروة قال ويلك لما قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير فقلت أشيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وسمعت فقال ما أدري غير أني يقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم إذا أصبحت قلت 3 مرات وإذا أمسيت قلت 3 مرات. وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبيه فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص وفي رواية إذا سمع النداء ولى وله ضراة حتى لا يسمع التأذين الحديث بالله التوفيق
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف في بعض الدعوات وبعض الأذكار وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلها تدل على أنها تضرب الشيطان وأن العبد إذا شغل نفسه بذكر الله كان هذا من أسباب إبعاد الله له من الشيطان وعصمة الله له من الشيطان. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن الكفاية عن غير ذلك فكلام السلف ليس بحجة في هذه المسائل وإنما الحجة قال الله قال رسوله فالمؤمن يتحرى ما قاله الله ورسوله ويستمسك بذلك ومن ذلك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن فإن هذه من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب السلام من أعداء الله من شياطين الإنس والجن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هكذا يقول الرب جل وعلا. فالمؤمن يحرص على شغل قلبه ولسانه بذكر الله وجوارحه وهذا هو طريق النجاة من اتبع هدى الله نجا وسلم ومن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح. فينبغي المؤمن أن دائما يكون مشغول القلب واللسان والجوارح بذكر الله وطاعة الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن محارم الله فهذا هو طريق النجاة وطريق السلام في الدنيا والآخرة. والذكر هو طريق العافية من شر الشياطين وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تكفي عما ينكر عن عروة وعن غير عروة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتح من منزله ذلك. وأمر من خاف الشياطين يتعوذ بكلماته وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر ما أنزل من السماء ومن شر ما أعرج فيها ومن شر ما يرج في الأرض ومن شر ما أخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فالمقصود أن التعوذ بكلمات الله التامات شافي شافي مع إكثار من ذكر الله وقراءة القرآن في ليلك ونهارك في السفر والإقامة في المنزل في الطريق في البر في البحر في الطائرة في أي مكان الحمد لله. فالإنسان يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن يستعمل الأذكار الشرعية فهذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة وطريق العافية من شر الشياطين والإنس والجن. ومن ذلك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل فريضة وعند النوم كذلك قراءة قل هو الله من معبودتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ثلاث مرات عند النوم وصباحا ومساء بعد الفجر وبعد المغرب كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله جميع التوفيق والهداية وأعاننا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن جميعا اللهم صل وسلم. كل هذه أثر ما يعتمد عليها العمدة هذا قال الله قال رسوله ربه طاعة ربه طاعة الذكر يكون في القلب وباللسان والأصل القلب الذكر في القلب هو الأساس. لا ما يصلح قراءة لابد من اللسان القراءة لابد من اللسان ما يكفي القلب لابد يقرأ بلسانه يسمع شيء يسمعه ما يصلح إذا قرأ الفاتحة بهذا ما يعيدها أما إذا قرأ الفاتحة ما يعيد تكفي الفاتحة الفاتحة هي الأساس.
أحيانا يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي والمعوذات في ناس كبار السماء يعرفونها لو وضعنا لهم آية الكرسي والمعوذات وفي نفس الوقت ممكن تستخدم رقية
الشيخ لا تكتب لهم حتى تحفظوا
بالشريط يسمعون كبار بالسن يسمعون يستفيدون
ممكن يحفظون منه ممكن تصير رقية
بشغله
يعني مثلا
عشان تطرد
الشياطين اذا شغل
تطرد
الشياطين
اذا سمعوا القران تسمعوا الشياطين كله خير سمع القران كله خير كله خير لكن يكون يتحفظ ويقوله احسن يكون يتحفظ ويقوله هذا السنه مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام
وكانوا لهم الايات على اساس
يحفظونها طيب
الله صحيح.
يجب على الناس أن يسووا صفوفهم وعلى الإمام أن ينبههم حتى يسووا الصفوف ويسدوا الخلل ثم مستقيمة هكذا الواجب هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للروضة هل هي المقصود بروضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي او في كل مسجد يا شيخ؟
العرف العام العام عنده من وراء الامام هذه الروضه اما روضه النبي معروفه بين منبره وبيته بين منبر وبيت هذه روضه مسجد خاصه اما المساجد الاخرى ما فيها روضه
ما
شاء الله من كلام العامه بس
جزاك الله خير.
نهايه الشريط الرابع وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية الشريط الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. الفائدة 67 إن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر ممن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل، فإذا قال نعم استبشر. قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله، فقائلة نعم وقائلة لا، فقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. 68 أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل بري من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقونهم، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره يمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، هذه الفوائد من فوائد الذكر كلها تدعو المؤمن إلى أن يشتغل بذكر الله، وأن يكون رسالة أفضل من ذكر الله، كما أمره الله ورغبه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في ختم صفاتهم العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة. والبقاع تستبشر بعضها إذا مر عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق وبعد عن صفاته، فإن أهل النفاق أهل غفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين خادعون الله وخادعون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشاعا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، لكل شيء رطب من ذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: يا رسول الله، المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. سبقوا، يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسيا بإخوانك المؤمنين السابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. الله الله
علي بن
ابي
طالب رضي الله عنه وفاطمه رضي الله عنها
ان
يسبحها الله 33
ويحمد
الله 33
ويكبر
الله 34.
سنه 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 عند النوم ياتي بها يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذه السنه.
بعدها يعني مثلا
هل قراءة الكرسي والمعوذات من يثبت
يديه ويقرأ قبلها ولا بعدها؟ كله على مواصلة قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله عليه ثلاث مرات في كفيه يمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبالذي يأتي بالتعوذات الشرعية وبكلمات الله التامات وشر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبحانه ثلاث مرات اللهم رب السماوات السبع والأرض إلى آخره الأثار الشرعية يأتي بها سواء مع قبل التسبيح أو بعد التسبيح الحمد لله يمشي عند قراءة الله عز وجل خاصة إذا قرأ قل هو الله مرتين ينفث في كفيه يصب على رأسه وعلى وجهه وصدره هذا كان يفعله عند النوم يقرأ قل هو الله مرتين عند النوم في كفيه ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام.
الشيخ لو زاد على المرة لو زاد على المرة يعني
المعوذتين
قراءة أكثر من مرة
ثلاث مرات سنة ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب عند النوم ثلاث مرات هذا الأفضل لو يقرأها في مرة ما في بأس لكن السنة ثلاث وإذا يقرأها كثير ترى عندها مثل الحامل ما عنده السنة عنده لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله يقرأ كل ما ختم ردد كل ما ختم عود
قول ابن مسعود الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة لله إذا مر عليهم ذاكر
هذا انصح انصح قد يكون سمعه قد يكون تلقاه من إسرائيل قد يكون سمعه من النبي ما رفع أهل النبي هذا يحتاج إلى دليل لأن المعصوم عليه الصلاة والسلام مما يقال مما يروى للتشجيع للتشجيع على الخير أما الجزم أما الجزم به لا
لا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي
احتمل يكون سمعه احتمل يكون من أخبار بني إسرائيل
يصلي قاعدا هل يستنزف القعود الجلوس على الكرسي أو الجلوس على الأرض
حسب التيسير يأس على الأرض حتى يسجد أو لا يحب إن كان ما يستطيع الحمد لله فاتقوا الله ما شاءت خوارج هم هم يكونون قليل يكون كثير لكن خوارج شاب تعديهم الحدود مروقهم من الإسلام وهم منافقون هم رصاة عند الجمهور كفرة عند الآخرين لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وصاروا كفار يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وهم لا يقل ذكرهم من اللي في فعلهم قبيح نعم أعمالهم منكرة
متى يسمى الرجل خارجيا؟
إذا فعل فعله كفر بالمعاصي كفر الناس بالمعاصي
الخروج عن الحاكم يسمى خارجي؟
لا الخارجي اللي كفر الناس بالمعاصي نرى أنه خالد في النار هذا خالد
صلى الله إليك الخوارج في عهد علي لم يعتقدوا تكفير الناس بل خرجوا عليه
بعد قتلوه كفروا قتلوه قتلهم واحد منهم
لكن أحسن الله إليك هل كان يرون التكفير بالكبيرة في عهد علي الخوارج
ولا في حقهم يأكلوا كفروا لكن الرسول كفرهم يمرقوا الناس ولا يعودون إليه
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة 69 أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء فلو لم يكن للعبد أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب 70 أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
أتى الله يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: تدرون ما أخبارها؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم من يقبلوا يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، ويفرح ويغتبط بشهاداتهم.
وبالله التوفيق، صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الفوائد في الذكر قدم كثير منها فيما تقدم، وذكر الله جل وعلا من أهم العبادات وأفضل العبادات، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وله من الآثار العظيمة والمصالح الكبيرة ما لا يحصى. تقدم أن من ذكر الله ذكره الله: اذكروني أذكركم. فذكر الله جل وعلا من أسباب ذكر الله للعبد، من أسباب توفيق الله للعبد. فالذكر لذة في القلوب لا يشبهها شيء، تسبيح الله وتحميده وذكره استغفاره دعاءه استحضار عظمته تلذذ بمناجاته، وهكذا بقية العبادات البدنية من صلاة وغيرها، كلها لها أثار عظيمة في القلب إذا أخلصها العبد لله وصدرت عن قلب عن رابع عن إخلاص، فلها من الآثار العظيمة في اللذة والسرور والبهجة والحبرة ما لا يشبهه شيء. ثم العبد بإكثاره من ذكر الله تشهد له البقاع بما شهد عليها وما قال عليها، كما في قوله جل وعلا: ومن يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ويذكره الله لمن عنده الملائكة الأعلى. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كذلك اكثر من قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة، له فضل عظيم. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: من قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحيت له 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحبك من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه الكلمات الأربع: أحبك من الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي باقية الصالحات مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنها من الباقيات الصالحات، لا معنى الصالحات كلها من الباقيات الصالحات، لكن هذا منها، هذا الذكر من الباقيات الصالحات. ثم هو يشجع العبد على أعمال الخير، ذكر الله يشجعه على الأعمال الأخرى، على الصدقة، على كرة العبادة العملية من صلاة وصوم وعيادة المريض وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك،
فالإكثار من الذكر يشجع على كل خير، يذكر بالله وبحقه وبالأعمال التي مرضيه، فيكون صاحب الذكر المكثر منه في غاية من القوة والنشاط في بقية الأعمال الصالحات. نسأل الله لجميع التوفيق وفي ذلك.
صلى الله عليه. حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح
على عادته رحمه الله، إذا قال حسن صحيح يعني حسن من جهة، من جهة صحيح من جهة، من طريق وحسن صحيح من طريق، أو أشك معنى حسن أو صحيح. الصلاحات الترمذي لها خاصة رحمه الله.
أحسن الله إليك. يقول ضعيف الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في العرض، وفي التفسير بابه من سورة إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وضعيف الجامع للألباني.
يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل.
صلى الله عليه. امرأة توسوس في الصلاة، قالت إن عافاني الله من هذا الوسواس أسجد سجود الشكر بعد كل فريضة، هل هذا يعتبر من البدعة يا شيخ؟ لو كل يوم بعد كل فرض
نذر نذر نذر
نذر نذرت أنها تسجد لله عز وجل سجود الشكر بعد كل
فرض، عافاها الله.
نعم
تسجد سجود الشكر عبادة قربة،
يعني تستمر
مو بدعة.
أي يعني ما تعتبر
نذر طاعة نذر، والناس من لا يطيع الله فليطيعه. سجود الشكر نعمة عظيمة، يكون الله عافيها من الوساوس نعمة كبرى
تستمر عليه.
لا بأس لا حرج.
جزاك الله خير.
المراسيل
أبي هريرة، يعني من المراسيل؟
المراسيل طعيف، يعني المراسيل قول التعبير، قول التعبير رسول الله، قال رسول الله.
ما يعني بها سعيد المسيب؟
ها؟
ما يعني بها سعيد
المسيب؟ وشنده؟
مكتوب ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما عدا لها.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الثانية والسبعون، أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب، وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين، ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. الثالثة والسبعون، وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم عداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه عداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جميعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث العظيم يا شريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي يتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالدته فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه واستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة،
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبه، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، فهو متحير فيها. فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهد النار وشرره، فجاءت صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه. فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشت الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه، وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوي في النار، فجاءت دمعته ورأيت رجلا من أمتي قد أهوي في النار، ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار، فجاءت دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على صراطي يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءت صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذت. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المرضية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال: هذا حديث حسن جدا. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال بن أبو جبلة وكان شيخ وهلال أبو جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه وآمركم بذكر الله عز وجل. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيه؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
الحمد لله.
لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذا الحديث وما جاء في معناه من الاحاديث الداله على فضل ذكر الله كلها توجب للمؤمن العنايه بهذا الامر، وان يعلم ان كل طاعه لله وكل قربه لله تبعده من النار ومن الشياطين وتقربه من الجنه ومن الرحمن عز وجل. ومن اعظم فوائد الذكر أنها تشغل لسانك وجوارحك عما يضرك، فإن اللسان كثير الحركة، فإذا لم تشغله بذكر الله والاستغفار والدعاء وقع في أمر آخر من الباطل، من الغيبة أو النميمة أو السب أو غير هذا من الباطل. فمن فوائد الذكر أنك تشغل هذا اللسان عما لا ينبغي، فتكسب حسنات وتكره سيئات. أما إذا غفلت وتركت ولم تتكلم فلا لك ولا عليك، لكن في الغالب أن هذا اللسان لا يسكت، يتكلم يتحرك. فاشتغل بذكر الله حتى تمتنع من الكلام الذي يضرك. فمن شغله ذكر الله عن بقية الأشياء الضارة وعن المكروهة وعن المباح الذي تشغله به فائدة أفلح كل الفلاح. ولهذا يقول عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا أصبح المفردون قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم في الصحيح. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشياطين، والشياطين محتوشة لابن آدم ومحيطة به، ومعه شيطان أيضا قرين له. هذا الذكر يطرد عنك الشيطان ويكفك شره، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. فدل على أن من لم يغفل يكفى هذا الشيطان ويحال بينه وبينه، ومن غفل هجم عليه عدو الله. فالعناية بذكر الله يطرد عنك الشياطين. ومن هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا الطويل العظيم، في أن العبد تحتوشه الشياطين وتحرص على إضلاله. ومن أعظم أسباب نجاته إكثره من ذكر الله. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هذا الرجل الذي احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فطردها عنه. فدل على أن ذكر الله يطرد الشياطين بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهكذا الأعمال الصالحات، الصلاة والصوم والصدقات من أسباب العافية. فالصدقة لها شأن، والصوم له شأن، وبر الوالدين، والوضوء الشرعي، والغسل من الجنابة، صيام رمضان، والإكثار من الصلاة، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه خير، كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الأسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الأسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل. فالجدير بالمؤمن والذي ينبغي له أن تكون أوقاته مشغولة بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وبالأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات، أمر معروف نهي عن منكر، دعوة إلى الله، عيادة مريض، تبع جنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يحرص على أسباب الخير وعلى أعمال الخير حتى يصون جوارحه وحتى يصون لسانه عما يضره.
حتى يبعد شياطين الإنس والجن عنه. فكل ما زاد من عمل الصالح والذكر ابتعد عنه أعداء الله من شياطين الإنس والجن، وكلما غفل سلط عليه أولئك الأعداء بحسب غفلته وإعراضه وتساهله. وفق الله جميعا.
صحة الحديث
لمالك سنده رحمه الله إلا بعض سنده، لكن يقول أبو موسى المديني قواه في كتابه الترغيب والترهيب، الشيخ تقي الدين قواه، وشواهده كثيرة. شواهده نعم عندك حاشية عليها.
قال الصفاوي في القول البديع أخرجه الطبراني في الكبير والزيلمي في مسند الكشاوي وابن شاذان في مشيخته مطولة وفي سنده علي بن زيد بن رجعان وهو مختلف فيه، ورواه الطبراني
لكن مع علي وعمر بن جرز ثقة. ذكر المؤلف هنا ان روى عمر بن در وعلي بن زيد، علي بن زيد ضعيف لكن عمر بن در ثقه، لكن الشافعي من دونهم.
ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف ايضا وهو عند ابي موسى المديني في الترغيب وعزه في روايه فرج بن فضاله عن هلال ابي جبل عن سعيد وقال هذا حديث حسن جدا. وقال الرشيد العطار هذا احسن طرقه وأخرجه التيمي وغيره مطولا. وكذا الباغيان في فوائده عن أبي عمرو بن مردة بسنده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرة. وقال غريب وروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وسعيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب. قلت وقد ضعف الحديث الذهبي في الميزان وأخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب
إبطال التأويلات لأخبار الكتاب. ما لكلها شواهده كثيرة، شواهده كلها على مال الصالحات، شواهده كثيرة في استعمال الأعمال الصالحات القولية والفعلية، وأنها من أسباب حفظ الله للعبد من جميع الآفات وحفظه من الشيطان، كلها خوفه من الله وحسن ظنه بالله والعناية بالصلاة والصوم والصدقة، كل هذه الأعمال الصالحات كلما زاد فيها جدا ونشاطا ومحبة زاد قربه من الله وبعده من الشياطين، شياطين الإنس والجن. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
القرين يقول بالنسبة للقرين إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وذكر الله كثيرا ممكن يسلم القرين؟
لا شك ناش يصونه الله.
لا يسلم، هل ممكن يسلم؟
لا يسلم الله أعلم.
أول الحديث ما يخالف قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستخدمون.
هذه الأجل معلقة، الأجل معلقة الأسباب، جاءت أسبابها مدة في الأجل، أسباب معلقة في الوالدين وصلاة الرحم، الأجل قسمة أجل لا حيلة فيه وأجل معلق على أسبابه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى
رحمك الله
في فوائد ذكر الله تعالى قال وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسيه. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظ. فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. وفي صحيح البخاري
قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه رمضان ان احتفظ بها، فاتاني ات فجعل يحث الطعام فاخذته فقال: دعني فاني لا اعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثه: اعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اقتم بخير، ويقول الشيطان: اقتم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه، يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بفضل الذكر والتعوذ بالله والعناية بذكر الله، وأن ذلك من أسباب السلام من الشيطان. ذكر الله جل وعلا يطرد الله به الشيطان، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. دل على أن العبد إذا غفل عن ذكر الله هجم عليه عدو الله، وما دام يشتغل بذكر الله فإن الله يحميه من مكائد عدوه. والأحاديث الصحيحة بهذا كافية، والمؤلف قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وكان الأولى به رحمه الله أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية. فالسنة المؤمن إذا أوى إلى فراشه يقول: بسم الله، بسمك ربي أحيا وأموت، بسم الله أموت وأحيا، كما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام: بسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أشركت نفسي فارحمها، وإن أصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 34، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة عند النوم. ويقرأ آية الكرسي كما في هذا الحديث، وأنه لا يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويستحب له مع هذا يقرأ: قل هو الله أحد معوذتين 3 مرات عند النوم. كل هذه أمور ثابتة كافية عن الآثار الضعيفة. أما قراءة الحمد فلم يثبت فيها شيء عند النوم، بل هو حديث ضعيف. وعند استيقاظه يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا علم النبي من تعرى من النوم يقول هكذا، وأن متى قال ذلك إن دعا استجيب له وإن صلى قبل الصلاة. فالمؤمن يتحرى هذه الأذكار ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وعافاني في جسدي. والمقصود أن الحديث الصحيح كان في هذا. وإذا قال لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 نقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان يحذر من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. وفي قصتها بهريرة مع الشيطان دلالة على أن الشياطين قد يظهرون ويتمثلون بالإنس. فالشيطان جاء أبا هريرة، وأبو هريرة موكل على الصدقة، صدقة زكاة الفطر، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصدقات تجمع ثم يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء، فوكل أبا هريرة عليها عند جمعها. فجاء شيطان يحفو منها من الطعام فأمسكها أبو هريرة، وكأنه جاء في صورة إنسان، لأن أبا هريرة أمسك على أنها إنسان يريد يسرق من الطعام، فقال دعني أنا ذو عيال ذو حاجة دعني، فرحمه أبو هريرة ودعا. فلما أصبح وأتى النبي أخبر النبي ذلك، قال ما فعل أسرك يا أبا هريرة؟ قال زعم أن له عيال وأنه ذو حاجة فرحمته وأطلقته. قال كذب وسيعود. فلما جاء الثاني عرف أبو هريرة سيعود فجعل يرصده، فجاء ليأخذ من الطعام فأمسكه، فقال دعني أنا ذو عيال وأنا فقير وأنا كذا لا أعود، فرحمها أبو هريرة فأطلقه. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ما فعل أسرك؟ قال كذا وكذا. قال كذب وسيعود. فعاد الثالثة فأمسكه فقال دعني أعلم كلمات إذا قلتها يحفظك الله، فقرأ آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو حي القيوم إلى آخرها، يقول الشيطان في علمه إياها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما ولي العظيم. فإنك إذا قلتها لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما قالها أبو هريرة هكذا أطلقه. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا الكلام صحيح هذا الكلام، لكن هو من طبيعته الشيطان من طبيعته الكذب، لكن لمصلحته أتى بهذا الحق. هذا يفيد أن الشيطان قد يقول الحق لمصلحة يريدها، قد ينطق بالحق لمصلحة يريدها وهو كذاب داعي للباطل، كما فعل هذا الشيطان مع أبي هريرة، أخبره بآية الكرسي وأن الإنسان إذا قرأها عند النوم لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فقال له النبي صدقك وهو كذوب. في هذا من الفوائد أن الإنسان يحرص على الفائدة. أبو هريرة حرص على الفائدة وفعل ما فعل من أجل الفائدة، وفي أن الحق يقبل مما جاء به، يجي حق يقبل وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد أن الجن قد يتمثل بالإنس قد يراه الإنس، قوله جل أنه يراكم هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب، وقد يتراءى الجن قد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قصد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة من عشهم وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم. فشيء الشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز يراها الناس على أنه إنسي، وهو شيطان ليضل الناس إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيط عن الحق. وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص أي على البعد من شر الشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وبما يجون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. المقصود أن الإنسان يحذر من شياطين الإنس وشياطين الجن. والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو متمرد منهم خبيث منهم، يقال له شيطان إذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا. فشياطين الإنس مردتهم وشياطين الجن مردتهم وشياطين الكلاب خبثاؤها وأسودها وهكذا. نسأل الله السلامة ووفق الله الجميع.
بعض العوام يقول يقبل الحق ولو من الشيطان، هذه العبارة
هذا منه، هذا من الحق، صدقة فهو من أخذ من هذا الحديث.
لو شخص سرق ومسكته ثم تاب، هل نوصله إلى الحق أو نتركه مثل ما فعل أبو هريرة؟
إذا تركته وأدى الحق سمح له حياه، لا تروح له، لا تروح له، ستر عليه، وإذا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه.
النفس بالمعوذات، قل والله واحد ثلاث مرات، أو قل والله واحد، قل عبد رب الفلق، قل عبد رب الناس مع بعض، بعد ما
يقرأ ما ينفث بيده
شيء،
يقرأ ثلاث أول ثم يمسح، لا يقرأ ثلاث جميع، ثم يمسح، ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم، هذا أفضل، هذا أفضل. كان فعل النبي يفعل إذا صلى الله عليه وسلم أحس بشيء، وفعله بعض الوقت كان ما أحس بشيء عليه الصلاة والسلام، يقرأها عند النوم.
هل شرط الشيخ نجيب الترتيب أول شيء هذه، أو مثلا صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهم، قال
إذا
أتيتم
الأفراش فسبح
الله
لذاتي
مجرد
لديهم وكبر الله أربع لديهم،
هل يجي ترتيب هذه؟
لو قدم أخر ما يضم،
بالنسبة للشيطان هل يتمثل بالحيوانات أيضا؟ الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان
قد يتمثل بالحيوانات، قد يتمثل بالكلاب والذئاب والقط والسنور والحيات،
يعني
جميع الحيوانات قد يمثل بها، نعم مو، لكن هذا الذي يعرفه مع الجميع، الله اعلم. الله سبحانه وتعالى، الله اعلم. الله لا ما يقتل، لا ما يقتل، لا بس بس الاسود الكلب بس ما جاء له كلب. الله
سبحانه
وتعالى،
الحديث رجال
الثقات، هل يلزم من صحته؟ لا، قد يكون له علة اخرى، لكن الاصل صحته، اذا غير الثقات الاصل صحته، الا قد يكون فيه عله او متدليس ولا انقطاع ولا
صحيح.
هذا الأصل إذا أطلق.
ما ارتكب المعاصي مثل
شارب أو خمر أو السرقة، ما ستر الله في الدنيا والآخرة، يوصى يوصى قبل أن يرفع للسلطان، أما إذا رفع لا ما عاد يشبه فيه.
يعني إذا مثلا وجد
ما
شخص
يشرب خمر
قال
أنا
ثبت
أستر عليه،
نعم
تنصح ويخفي، أستر
عليه لا أبلغ عنه،
لا أفضل أفضل.
كذلك سائر المعاصي،
ما ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة،
كذلك سائر المعاصي،
نعم نعم، قبل أن ترفع السلطان.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى، وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن،
الحافظ ابن موسى،
وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريض ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد، آية الكرسي، وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصافات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه، فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس اللباليس. قال: قل آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله منتهى. وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال:
من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجب أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات. فقال واحد: أنا أكفيكه. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة. فقال: لا سبيل إلى عروة. قال: ويلك لما؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى، فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت أشيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وسمعت، فقال: ما أدري غير أني يقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لم انفصام لها، والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات. وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبيه، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص. وفي رواية: إذا سمع النداء ولى وله ضراة حتى لا يسمع التأذين. الحديث بالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف في بعض الدعوات وبعض الأذكار وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كلها تدل على أنها تضرب الشيطان، وأن العبد إذا شغل نفسه بذكر الله كان هذا من أسباب إبعاد الله له من الشيطان وعصمة الله له من الشيطان. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن الكفاية عن غير ذلك، فكلام السلف ليس بحجة في هذه المسائل، وإنما الحجة قال الله قال رسوله. فالمؤمن يتحرى ما قاله الله ورسوله ويستمسك بذلك، ومن ذلك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، فإن هذه من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب السلام من أعداء الله من شياطين الإنس والجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هكذا يقول رب جل وعلا. فالمؤمن يحرص على شغل قلبه ولسانه بذكر الله وجوارحه، وهذا هو طريق النجاة. من اتبع هدى الله نجا وسلم، ومن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح. فينبغي المؤمن أن دائما يكون مشغول القلب واللسان والجوارح بذكر الله وطاعة الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن محارم الله، فهذا هو طريق النجاة وطريق السلام في الدنيا والآخرة. والذكر هو طريق العافية من شر الشياطين، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تكفي عما يذكر عن عروة وعن غير عروة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وأمر من خاف
الشياطين يتعوذ بكلمات ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرى وبرى، ومن شر ما أنزل من السماء، ومن شر ما أعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما أخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فالمقصود أن التعوذ بكلمات الله التامات شافي شافي مع إكثار من ذكر الله وقراءة القرآن في ليلك ونهارك في السفر والإقامة في المنزل في الطريق في البر في البحر في الطائرة في أي مكان رحمك الله. فالإنسان يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن يستعمل الأذكار الشرعية فله طريق النجاة في الدنيا والآخرة وطريق العافية من شر الشياطين والإنس والجن. ومن ذلك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل فريضة وعند النوم، كذلك قراءة قل هو الله من معبودتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ثلاث مرات عند النوم وصباحا ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله جميع التوفيق والهداية وأعاننا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن جميعا. اللهم صل وسلم. كل هذه أثر ما يعتمد عليها، العمدة هذا قال الله قال رسوله ومبه طاعة ومبه طاعة ذكركم بالقلب وباللسان، والأصل القلب، ذكر القلب هو الأساس. لا ما لا ما يصلح قراءة لابد من اللسان، قراءة لابد من اللسان ما يكفي القلب، لابد يقرأ باللسانه يسمع شيء يسمعه ما يصلح. إذا قرأ الفاتحة بهذا ما يعيدها، أما إذا قرأ غير الفاتحة ما يعيد تكفي الفاتحة، الفاتحة هي الأساس. أحيانا
يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي والمعوذات، في ناس كوارث ما يعرفونها لو وضعنا لهم آية الكرسي والمعوذات وفي نفس الوقت ممكن تستخدم رقية
الشيخ لا تكتب لهم حتى تحفظوا
لا بالشريط يسمعون
كبار بالسن يسمعون يستفيدون
ممكن يحفظون منه ممكن تصير رقية شيء
وشغلة
يعني
مثلا
عسى تطرد الشياطين إذا شغل تطرد الشياطين إذا سمع القرآن
أجل تسمعون كل الشياطين كله خير سمع القرآن كله خير كله خير لكن يكون يتحفظ ويقوله أحسن كن يتحفظ ويقول هذا السنة مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام
وكان
اليوم
الآيات
عزيز يحفظونها حديث صحيح وغيرهما واجب التسوية
كلها صحيحة
يجب على الناس يسووا صفوفهم وعلى الإمام ينبههم حتى يسووا الصفوف ويسدوا خلل تكون مستقيمة هكذا الواجب هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للروضة هل هي المقصود بروضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أو في كل مسجد يا شيخ؟
العرف العام العام عندهم من وراء الإمام هذه الروضة أما روضة النبي معروفة بين منبره وبيته بين المنبر وبيته هذه روضة مسجد خاصة أما المساجد الأخرى ما فيها روضة
ما
شاء الله من كلام العامة بس
جزاك الله خير.
نهاية الشريط الرابع وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.